والجهاد. الجهاد المراد به هنا جهاد الأعداء، وجهاد العدو على قسمين، منه جهاد بالحجة والبيان، ومنه جهاد بالسنان والسلاح. أما الأول وهو الجهاد بالحجة والبيان فهذا واجب مأمور به لكل من قدر عليه في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال بحسبه، وقد أمر الله جل وعلا نبيه بذلك في مكة قبل أن يشرع الجهاد بالسنان، فقال جل وعلا: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، يعني جاهدهم بالقرآن، فهذا جهاد بالحجة والبيان، وهذا يعم الأزمنة والأمكنة، ولا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرة على الحق لا يضرها من خذلها ولا من خالفها، وهذه الطائفة دائما قائمة بالحجة بالجهاد بالحجة والبيان. أما الثاني فهو الجهاد بالسنان، والجهاد بالسنان على قسمين: جهاد عيني وجهاد كفائي، يعني إما أن يكون فرض عين وإما أن يكون فرض كفاية، والله جل وعلا أمر بالجهاد كما في هذا الحديث، وهذا الأمر يعني يكون مأمورا به إما أمر عين على من تعين عليه أو أمر كفاية على عموم الأمة إذا نابها شيء احتاجت معه إلى الجهاد في سبيل الله، أو كانت الشروط مجتمعة في جهاد نشر الإسلام وإقامة توحيد الله جل وعلا وعبادته وحده دون ما سواه. ثم قال: والهجرة. والهجرة في النصوص قسمان: هجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، والثاني هجرة مما سوى الله جل وعلا إلى الله جل وعلا وحده. والأول الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام كهجرة الصحابة من مكة إلى الحبشة، وكهجرة الصحابة أيضا من مكة إلى المدينة، وقد يعرض هذا في أنه يكون هناك هجرة من دار كفر قد تظهر بعد زمن النبوة وقد ظهرت بعد زمن النبوة إلى دار يعلو فيها الإسلام. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فالمقصود منه لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد الفتح، لأنه بعد الفتح فمن كان في مكة بعد الفتح فقد أصبحت مكة دار إسلام، فمن كان فيها بعد الفتح فإنه يمكث فيها ولا يلزمه الهجرة إلى المدينة بل يبقى فيها، ولا تزال مكة دار إسلام إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها حرسها الله وبلاد المسلمين. وهذه الهجرة لها أحكام ولها شروط، وتفصيلها في مواضعه من كتب العلماء في العقيدة أو في التوحيد والفقه، ولا نطيل ببيانها في هذا الموطن، لكن ننبه إلى أن الهجرة هذه من دار الكفر إلى دار الإسلام لها شروطها، هي واجبة بشروطها، وقد يكون ثم هجرة واجبة أخرى أيضا وهي من دار بدعة إلى دار سنة، أو من دار لا يستطيع فيها إظهار الدين إلى دار يستطيع فيها إظهار الدين، إلى دار دار يستطيع فيها أن يظهر دينه. وهذه تختلف باختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة ولها تفاصيل. كذلك إذا كان لا يستطيع البقاء في دار بدعة أو تظهر فيها البدع لأجل ما ينوب نفسه من الحزن أو من الضيق على ظهور البدع، ولكنه يستطيع أن يظهر دينه وأن يعلي أمر السنة، لكن يريد بلادا يأمن فيها أكثر ولا يعرض فيها دينه للفتن، فهذا يكون حكم الهجرة في هذا الحال مستحبة، لأنه يستطيع أن يظهر دينه والبلد أو الدار ليست دار كفر، وإنما هي دار فيها السنة وفيها البدع. وثم تفاصيل أخر في تطلب من مظانه. القسم الثاني الهجرة مما سوى الله جل وعلا إلى الله جل جلاله. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، بأن يهجر كل ما يشغل عن الله جل وعلا ويتجه ويهاجر إلى الله جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وهذا يعم أشياء كثيرة تدل على أن حقيقة الهجرة هجرة ما لا يحب الله جل جلاله وتقدست أسماءه. وهذا يختلف فيها الناس وتختلف مقاماتهم في ذلك بحسب عظم محبتهم لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الهجرة مما سوى الله جل وعلا إلى الله جل وعلا وحده تكون في الاعتقادات وفي عمل القلب وفي الكلام اللسان وفي استعمال الحواس والجوارح، والأمر فيها عصيب، والفتنة أو الفتن بعمومها إنما يبتلى الناس فيها في هذا المقام العظيم، هل هاجروا مما نهى الله جل وعلا عنه إلى ما أمر الله جل وعلا به، أم أنهم قصروا في ذلك، والتقصير يكون سببه ضعف المحبة وضعف الإيمان، فيكون أصحابه ممن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. الخصلة الخامسة والأخيرة